مؤثر لا وجود لهذا لا في كتاب ولا في سنة. توجد كلمة خليفة وهي مطلقة على الإنسان وليست مضافة إلى الله. ما في القرآن خليفة الله يا داود إن جعلناك خليفة الله في الأرض، ما في إن جعلناك خليفة، ما في إضافة للفظ الجلالة. فهنا الإضافة لا تصح لله عز وجل، فلا يصح أن يقال آدم خليفة الله في الأرض، داود خليفة الله في الأرض، الإنسان إذا أسلم لله فهو خليفة الله في الأرض. هذا ليس صحيحا، ولا شك أن كثيرا منا وقع في هذا الخطأ في مبتدأ طلبه وفهمه للدين. فلا شك أن كثيرا منا ما تربى إلا على كتب القطبيين كالظلال لسيد قطب رحمه الله، وككتب محمد قطب، وككتب أبي الأعلى المودودي، ومن تبعهما على نفس الأفكار. فكثير منا ما نشأ إلا على هذه الكتب، ومن هنا دخلت علينا هذه الكلمات التي لم ننتبه إليها إلا بعد أن قرأنا لبعض العلماء السلفيين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي كتب بحثا جيدا في هذا، ما أذكر الآن موضعه من مجموع فتاواه أو من كتبه الأخرى، إما أن يكون هذا في أحسن بعض إخواننا نقل الموضع جزاه الله خيرا. يقول: تكلم شيخ الإسلام عن تفسير هذه الآية في إني جاعل في الأرض خليفة. من أراد أن ينظر إلى هذا بتوسع فلينظر مجموع الفتاوى الجزء 35 من صفحة 50 تقريبا إلى ما بعد ذلك. فيعني بعض إخوانكم اجتهد في الحصول أو في معرفة الموضع الذي كتب فيه هذا البحث، ولا بأس إن شاء الله أن توضع ورقته في هذا الموضع الذي يناسب هذا البحث. فكما قلت، خلاصة بحث شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل لا يخلفه أحد، بل هو الذي يستخلف سبحانه وتعالى. فأنت يخلفك الله عز وجل، وأنت لا تخلف الله سبحانه وتعالى. كما يقول أحدنا في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فأنت تستخلف الله أهلك، تستخلف الله أهلك، أي تجعل أهلك في عناية الله عز وجل ورعايته وحفظه. فالله لا يخلف، وإنما هو الذي يستخلف. فربك خليفة في أهلك، ولست أنت خليفة لله عز وجل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالشاهد أن المعنى الذي اشتهر وانتشر من أن الإنسان خليفة الله في الأرض هذا لفظ غير صحيح، والمعنى كذلك غير صحيح. فالله غني عن أن يخلفه أحد، والله غني عن كل العالمين، غني عن العرش وحمالته، وغني عن الإنس والجن، وغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى. نبدأ من قول المصنف رحمه الله عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. يقول: أتأمرون الناس بالبر، أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم كما قلت لبعض إخواني القائمين على التسجيل، قد سجلت بعض الأشرطة في الدروس السابقة وقدم لها، فحصل خطأ في التقديم حيث قال المقدم درس التفسير من كتاب تيسير الكريم منان في تفسير كلام الرحمن للشيخ ناصر بن عبد الرحمن السعدي، والصواب لا شك أنه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فأرجو من إخواني أن يتداركوا هذا الخطأ وأن يقوموا بإصلاحه. فمؤلف الكتاب هو الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وليس ناصر ابن عبد الرحمن السعدي، وسبق التعريف بالشيخ وأنه من أجل شيوخ العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين حفظه الله تعالى، بل لعله أعني الشيخ ابن عثيمين من أخص تلاميذه إن لم يكن فعلا أخصهم وأشهرهم وأكثرهم استفادة منه. يقول: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه أو يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، يعقل ما ينفعه. وما معنى كلمة عقل؟ عقل الإبل أي قيدها ووضع العقال في ركبتها، قيدها ومنعها من الحركة. فمعنى تعقل به ما ينفعك أي أنك تأخذه وتقيده وتربطه في رأسك، هذا معنى تعقله. وتنعقل به عما يضرك أي تمنع نفسك من الوقوع فيما يضرك، فتعقل به ما ينفعك وتنعقل به عما يضرك. نعم. إذن قال: وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يؤمر به وأول تارك لما ينهى عنه. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا نقف ونقول: يستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إنما يذم إذا كان قد بلغته الحجة، أما قبل قيام الحجة فهو وإن صدق عليه لغة أنه يجهل ولا يعقل لكنه لا يذم بذلك، هو من حيث اللغة يعلم أو يجهل؟ يجهل، هكذا لا يعلم. طيب، ومن حيث اللغة يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذن يصدق عليه لغة أنه يجهل وأنه لا يعقل، لكنه ليس مذموما، لكنه ليس مذموما إلا إذا كان قد بلغته الحجة الرسالية التي يذم المعرض عنها. ولذلك قال تعالى: وأنتم تتلون، وأنتم تتلون الكتاب. إذن هم ذموا لأنهم يتلون الكتاب، إذن هم يعرفون، إذن هم قد بلغتهم الحجة، فتركهم للبر مع علمهم به هو السبب في ذمهم، هو السبب في ذمهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ثم قال وليس في الآية، هنا بعض الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا، فاحتاج الشيخ إلى أن ينبه على هذا الفهم الخاطئ والذي يحصل من كثير من الناس. وهذا الفهم الخاطئ منتشر جدا، منتشر جدا، أولا في حق الإنسان مع نفسه، ثم في حق غيره. ففي حق نفسه يمتنع كثير من الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم لم يأتمروا بهذا المعروف ولم ينتهوا عن هذا المنكر. وفي حق غيرهم إذا رأوا من يأمر ولا يأتمر وينهى ولا ينتهي قالوا له كف عن الأمر والنهي، وهذا خطأ، هذا خطأ. يشبه الخطأ الذي نبهت عليه في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة الماضية والتي قبلها، عندما نرى إنسانا يصلي ويسرق، فبدلا من أن نقول له أترك السرقة نقول له أترك الصلاة. خطأ، نقول له صلي وحافظ على الصلاة عسى أن تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، لا العكس. ونفس الشيء بالنسبة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يأتمر ولا ينتهي، أن نقول له كف عن الأمر والنهي أو نقول له ائتمر وانتهي؟ نقول له ائتمر وانتهي. إذن لا ننهاه عن الخير لأنه فعل شرا، لا، بل ننهاه عن الشر ونقول له داوم على الخير. فالناس هنا يقلبون الموازين، يقلبون الآية. فيقول الشيخ منبها على هذا الفهم الخاطئ ويقول وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، أن على الإنسان واجبين، أمر غيره ونهيه، ويصح أيضا أمر غيره ونهيه على أنه بدل من واجبين، ويصح أمر غيره ونهيه على أنها جملة مستأنفة. وأمر نفسه ونهيها، هنا واجبان، أن يأمر غيره وينهى غيره وأن يأمر نفسه وينهى نفسه. فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير، وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس، ولذلك هنا ينحل الإشكال الذي حصل لبعض المستمعين لخطبة فاستعجب، قال كيف نقول إن الذي يصلي ويسرق أفضل من الذي لا يصلي ولا يسرق؟ لأن الذي لا يصلي ولا يسرق قد ترك الصلاة، طيب، والذي يصلي ويسرق هذا وقع في معصية السرقة، طيب أي الأمرين أو أي الإثمين أعظم، إثم السارق أو إثم تارك الصلاة؟ إثم تارك الصلاة أعظم، إثم تارك الصلاة أعظم. فهذا الذي لا يصلي وإن كان لا يسرق لكنه ترك واجبا هو أعظم الواجبات العملية في دين الله عز وجل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث جيد في أن فعل المأمور أولى من ترك المحظور، يعني في أن الأمر أشد من النهي، في أن الأمر أشد من النهي. والشاهد يعني على كل حال أن تارك الصلاة أعظم من السارق، ذنبه أعظم من ذنب السارق وأعظم من ذنب شارب الخمر، فمقارنة الأمور الشرعية إنما تكون بميزان الكتاب والسنة. فالشاهد هنا أن الشيخ في هذه المسألة كلامه أيضا أن الإنسان عليه واجبان. الواجب الأول أمر نفسه ونهي نفسه، والواجب الثاني أمر غيره ونهي غيره. فمن قام بالواجبين فهذا هو الأتم والأكمل، ومن ترك الواجبين فهذا هو الأقل والأنقص، ومن فعل أحد الواجبين وترك الآخر فهذا لا شك أنه أفضل من ترك الواجبين جميعا. نعم، وإن كان مذموما على ترك أحد الواجبين. نعم، يقول الشيخ: فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهو مع دعوته يعمل الصالحات، فهو يدعو الناس لما يعمله، يدعو الناس لما يعمله، أي يوافق قوله فعله. ولا شك أن هذا هو الأبلغ، بل إن الناس في الغالب كما قال الشيخ يقتدون بالأفعال أكثر من اقتدائهم بالأقوال. نعم، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. واستعينوا بالصبر والصلاة، أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه. وأيضا هنا يعني نكتة، وهو أن الإنسان لا يخلو من خطأ ولا يخلو من ذنب، فإذا كان لا يأمر إلا من فعل كل ما أمر به وانتهى عن كل ما نهي عنه، إذن لا يمكن أن يأمر أحد ولا يمكن أن ينهى أحد. وهذه النكتة تنبه إليها بعض أهل العلم وكتبوها في تفسيرهم لهذه الآية في بعض التفاسير، وهي أيضا مأثورة أو منقولة عن بعض السلف رحمهم الله، من أن الإنسان لا يخلو من نقص ولا يخلو من عيب ولا يخلو من ذم ومن ذنب، فإذا كان لا يأمر إلا إذا ترك كل الذنوب أو فعل كل المأمورات، ولا ينهى إلا إذا ترك كل الذنوب، فإنه لا يمكن أن يأمر ولا يمكن أن ينهى أحد في هذه الدنيا أبدا، لأنه ليس بعد الأنبياء معصوم، ليس بعد الأنبياء معصوم. ولا شك أن الإنسان قد يأمر الناس بفعل المأمورات إجمالا، فيقول مثلا: ائتمروا بما أمر الله به، لا شك أنه مخالف ولا لا؟ هل هو يأتمر بكل ما أمر الله به؟ الذي يقول هذه الجملة منا عندما نقول ائتمروا بما أمر الله به، هل أنت أتمرت بكل ما أمر الله به؟ ما لا يمكن. طيب انتهوا عن كل ما نهى الله عنه، أنت انتهيت؟ قطعا أنت لا تخلو من ذنب ولا تخلو من معصية، فكل بني آدم خطاء، ولو لم نذنب لذهب الله بنا وأتى بقوم يذنبون حتى يعني يتوبوا ويستغفروا من هذه الذنوب فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فالشاهد أن الإنسان لا يخلو من ذنب ولا يخلو من تقصير، فإذا كان لا يأمر إلا من كمل، إذن لا يمكن أن يأمر أحد البتة. وإذا كان لا ينهى إلا من لا نقص ولا ذنب عنده، إذن لا ينهى أحد البتة، فتعين أنك تجتهد في فعل الواجبين، وهما أن تأمر نفسك وتنهى نفسك، وأن تأمر غيرك وتنهى غيرك. فإن فعلت الواجبين فقد حققت ما أمرك الله به في هذا الموضوع أو في هذه المسألة. وإذا أنت حققت أحد الواجبين ولم تحقق الآخر تذم على قدر ما تركته، وإذا تركت الواجبين كان الذم في حقك أعظم ولا شك. ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على أمر الله بالصبر عليه على معذرة فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فهل أصاب من قال للصبر حدود؟ أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، ما ليس للصبر حدود، ومن يتصبر يصبره الله. فالذي يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى مهما كان ما يتعرض له من البلاء، لأنه إنما يستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم، وعون الله لا حدود له، فالله يعينك على قدر تعلقك به واستعانتك به وتصبرك، فمن يتصبر يصبره الله. طيب، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور. ولا شك أن هذين الدوائين دوائان ناجعان لكل من تعالج بهما، وكثير منا يغفل عن هذين الدوائين. عندما تشتد بك الكروب ماذا تصنع؟ تبقى تسأل هذا وتسأل هذا وتسأل ماذا أصنع؟ انجدوني انقذوني. وينسى كثير منا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة ويتصبر حتى يصبره الله سبحانه. فلو أن جهدنا المبذول في اللجوء للمخلوق بذل في الصبر والصلاة لحلت جميع مشكلاتنا ولما احتجنا إلى أحد. وهذا لا يتنافى مع المشورة، لأن الله عز وجل قال لإمام الصابرين وشاورهم في الأمر، فلا يتنافى هذا مع ذاك. ومع المشورة كان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة، وكان يتصبر ويتضرع إلى الله بأن ينجز له ما وعده. فالشاهد أنه ما كان يشاور صلوات الله وسلامه عليه متوكلا على المخلوق أو ملهوفا إلى نجدة المخلوق أو مستعينا بالمخلوق، وإنما هو من باب الأخذ بالأسباب وشاورهم في الأمر. فكان يشاور أصحابه في خطط الحرب والمعركة، وكان يشاور حتى يعني بعض نسائه في بعض المسائل، ولكن دون أن يعني يستعين بهذا المخلوق الاستعانة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ودون أن يعتمد عليه أو أن يتوكل عليه أو أن يعتقد أن النجاة في اللجوء إلى هذا المخلوق أو أن الحل عنده، لا، وإنما هو من باب الأخذ بالأسباب. فأما ما يستعان به حقا فهو ما ذكره الله، استعينوا بالصبر والصلاة. ماذا أصنع؟ استعين كما وصف الله لك، استعن بالصبر والصلاة. وإذا كنت غير قادر على الصبر فتصبر. ومن أراد مزيد فائدة في مسألة الصبر والتصبر فليرجع إلى شرح باب الصبر من كتاب رياض الصالحين، فقد كان بفضل الله تعالى مفيدا وجامعا للفوائد المتفرقة في هذا الأمر. يقول نعم، وانظروا مثلا لنبي الله يعقوب لما يعني ابتلي بفقدان ولده يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما يعني أنكر عليه بعض من حوله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى المخلوق مذلة، وأما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فهي عزة. فمن شكى بثه وحزنه إلى الله وجد بفضل الله تعالى ما يغنيه وما يعينه وما يعني يسدده ويقويه. أما الشكوى إلى المخلوق فهي مذلة لا شك في ذلك. يقول فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور. إذا أصابتك شدة افزع إلى الصلاة، قم من آخر الليل وصلي لربك وتضرع وادعه في سجودك، فهذا حال يستجاب فيه الدعاء. وفي ثلث الليل الأخير فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء، فتكون قد جمعت بين حال يستجاب فيه الدعاء في وقت أو وقت يستجاب فيه الدعاء. فتصلي لله وتلجأ إليه وتشتكي إليه وتشكو إليه بثك وحزنك وترفع إليه حاجتك وتذكر له مطلوبك، وربنا سبحانه في هذا الوقت يقول هل من سائل فأعطيه. هو الذي يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فربنا سبحانه وتعالى يرغبنا في دعائه وفي استغفاره وفي سؤاله سبحانه وتعالى. يقول وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور. وإنها أي الصلاة لكبيرة، وإنها أي الصلاة لكبيرة. وسبحان الله كثير منا قد يقول لو قمت من آخر الليل لن أستطيع قضاء المصالح التي في النهار، وعلى العكس من ذلك يكون الصحيح، من قام من آخر الليل أعانه الله ووجد خفة في نفسه، خفة في جسمه، وراحة بدنية وقوة لا يستطيع أن يحصلها من قبل بدنه، بل هي من عند الله سبحانه وتعالى. ومن نام منا لعل الله عز وجل يصيبه بالعجز والكسل فيبقى طوال يومه نائمة، ما استفاد من يومه بشيء. فعلى عكس ما نتصور وعلى عكس ما يتصور كثير من الناس أنه إذا قام من آخر الليل يصلي فإن هذا يعوقه عن مصالحه ويمنعه من أداء ما عليه. وسبحان الله بعض يعني من جرب هذا هو نفسه يقول ما أدري كيف كنت أصنع. في بعض الأزمات والشدائد تجده يصلي من آخر الليل ويجد نفسه نشيطا طوال اليوم، ويعود إلى البيت ويكرر نفس الأمر مع يعني شعوره بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في أزمته، فهو يقوم ويصلي ويتضرع لله ويجد نشاطا من بعد الفجر إلى ما بعد العشاء، لعله لا يهدأ ولا ينام طوال النهار، ويأتي إلى البيت ويكرر، وإذا به يجد نفسه أنشط وأنشط وفي غاية التركيز والقوة الذهنية والبدنية، ولا يدري كيف حصل له هذا. وطبعا لا بد أن يقر بأنه ليس من عند نفسه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. في وقت آخر تجده ينام ولا يصلي، ومع ذلك يكون في غاية الوخم والكسل طوال يومه، مع أنه نام الساعات الكافية التي يحتاجها، بل حتى وإن كان مستيقظا لعل اليوم يمر دون أن يستفيد منه شيئا. ماذا حصل؟ العبرة بالخلاصة، ماذا حصلت؟ ولهذا كان بعض سلفنا الصالح من الصالحين عندما يسأل عن صلاة الليل وصلاة الضحى، هل صليت اليوم؟ هل قمت الليلة؟ يقول هذا زادي، يقول هذا زادي، وبغير الزاد لا أستطيع أن أفعل شيئا. يعني كما يحتاج الجسم إلى الطعام والشراب فالروح تحتاج إلى هذا الغذاء الروحي، فهذا زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا كان الأكل أو الطعام والشراب غذاء للبدن والبدن فرع، فكيف بالقلب الذي هو الأصل؟ إذا لم يتغذى البدن فيمكن أن يتحمل وهو فرع، أما إذا لم يتغذى الأصل فأنت وأنت صائم قد تشعر بفتور في جسمك ولكنك تجد قوة في قلبك، فالصوم يكسر الشهوة ويمنع صاحبه من فعل المحظور، فهو وإن كان ضعيفا في جسمه لكنه قوي في قلبه، فالصائم كلما صام وجد قوة في قلبه. ولذلك كل المسلمين في نهاية شهر رمضان يشعرون بقوة الإيمان وبقوة اليقين وبقوة القلوب برغم أنهم كانوا يمتنعون عن الطعام والشراب. فالامتناع عن الطعام والشراب مع كونه قد يضعف البدن في الظاهر لكنه يقوي القلب، وبالتالي يقوى البدن وإن كان ضعيفا في ظاهره. أما العكس فهو مصيبة، وهو ماذا؟ أنك تغذي البدن في الوقت الذي تمنع الزاد فيه عن قلبك وعن روحك. وربنا جعل الطعام والشراب زادا لكن التقوى هي أعظم زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأنت مأمور بالتزود من الطعام والشراب والمال، ولكن هناك زاد هو أفضل زاد وخير زاد وهو التقوى، وهذا لا يعني يمكن تحصيله بماذا؟ لا يمكن تحصيله بالأكل والشرب ولا بالمال ولا بغير المال، إنما يحصل بالطاعات وبالعمل الصالح. ومن أفضل ما يحصل به هذا الزاد الصلاة والصبر، الصلاة والصبر كما قال الله سبحانه استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم قال وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة، كبيرة يعني شاقة، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعله منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب. وكما بينت في خطبة الجمعة الماضية إن الخشوع في الصلاة لا يتحقق إلا بخوف ورجاء، بحب وخشية معا. فكيف يعني يحصل لك الخشوع في الصلاة؟ بتعظيمك لله، وكيف تعظم الله؟ بشيئين، بمحبتك له وخوفك منه، بالخشية والرجاء معا، رجاء فيما عند الله من الثواب وخوف مما عنده من العقاب والعذاب. يقول الشيخ إلا على الخاشعين فإنها سهلة عليهم خفيفة، ولا شك أن كل واحد منا يشعر بذلك، كلما خشع قلبه لله وازداد تعظيما له كلما أحب الصلاة، وبدلا من أن تكون شاقة عليه تكون معينة له، بل هو يحبها يصلي وهو يتلذذ بها، بخلاف ما إذا كان فاقدا لهذا الخشوع فإنه يشعر بأنها إيش؟ ثقيلة على نفسه. ولذلك من فقد الإيمان بالكلية فإن الصلاة تكون ثقيلة عليه جدا، كما وصف الله المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني لأنها ثقيلة على نفوسهم. وأشد الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، تأتي العشاء وهم يريدون النوم والراحة بعد تعب اليوم، وتأتي صلاة الفجر وهم قد أخلدوا إلى النوم واستغرقوا فيه فلا يريد أن يقوم من فراشه. فلذلك وصف الله المؤمنين الصادقين بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يقول إلا على الخاشعين فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعله منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: الذين يظنون، وهنا يظنون بمعنى يعتقدون، الذين يظنون أي يستيقنون، ليس ظنا بمعنى الشك وليس ظنا بمعنى عدم اليقين، لا، ولكنه الظن بمعنى اليقين، فقد يأتي الظن بمعنى اليقين. الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون. فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه، ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين، لا كبيرا شيئا، معذرة شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. لا تجزي نفس عن نفس ولو كانت النفس التي يرجى أن تجزي عن أختها من أفضل الأنفس كأنفس الأنبياء والصالحين، ولو كانت النفس التي يرجى أن يجزى عنها من أقرب الأقربين. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأقرب الأقربين إليه: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا له سببه، له سببه. واحد يقول: الشفاعة، هل الشفاعة تكون بغير إذن الله؟ لا تكون إلا بإذن الله. واحد يقول: طيب، قد أذن الله لرسوله في الشفاعة، وهل إذنه للشافع يقتضي الإذن في المشفع؟ لا يقتضي، فقد يشفع الشافع ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالله وإن أذن للشافع لا يلزم من ذلك أن يقبل شفاعة الشافع في المشفوع فيه، أو في كل المشفوعين المشفوع فيهم، أو في كل المشفوع فيهم. فهو وإن أذن للشافع لكنه قد يأذن له في بعض من شفع فيهم، وقد لا يأذن له في البعض الآخر. ولذلك من اعتقد في الشافع فقد أشرك، من اعتقد في الشافع فقد أشرك. ولذلك فإن المشركين من ضمن أسباب شركهم أنهم اعتقدوا في الشافعين، وقالوا: هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. فهذا اعتقادهم، اعتقدوا فيهم، ولذلك كان ذلك الاعتقاد شركا. فاعتقادك في الشافع يخرجك من الإيمان إلى الكفر، ومن التوحيد إلى الشرك. أما أنك تعتقد في الله وحده الذي يأذن للشافع ويأذن في المشفوع فيه، فالشفاعة لله جميعا. الشفاعة لمن؟ لله جميعا. فهو الذي يأذن للشافع وهو الذي يأذن في المشفوع فيه، وهو الذي يأذن في الشفاعة. فالشفاعة والشافع والمشفوع فيه كل هذا لله وحده، ليس لأحد فيه تصرف وليس لأحد فيه تدخل، فلله الشفاعة جميعا. إذا تعتقد في من له الشفاعة جميعا، وتأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، وإن كنت ترجو أن يشفع الله فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، وترجو أن يشفع الله فيك من أذن لهم في الشفاعة، فأنت ترجو ذلك من الله. ولذلك هل تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه علمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فأنت تطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، تدعو الله أن يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العالي، فتطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. انظر كيف. إذن أنت تلجأ إلى من بيده الإذن وحده سبحانه، وتلجأ لمن له الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. وقد اختلطت مسألة الشفاعة على كثير من الناس، فبسببها وقع أناس في الشرك، وبسببها وقع أناس في البدعة، وبسببها دخل أناس الجنة. ولذلك أفرد شيخنا شيخ مقبل حفظه الله هذه المسألة بتصنيف مستقل، وهو كتابه القيم الصحيح المسند من أحاديث الشفاعة، وهو مجلد كامل جمع كل ما يتعلق بهذه المسألة، وما يتعلق بالإفراط فيها والغلو من جهة، والتفريط والتساهل من جهة أخرى، والقول الوسط الذي هو قول الأمة العادل، وقول الطائفة المنصورة الظاهرة، قول أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، وهو ما ذكرته لك آنفا من أنك تسأل الله ذلك وتطلبه من الله وحده سبحانه وتعالى، دون أن تعتقد في الشافعين، ودون أن تعتقد أن الشافع يملك ذلك بنفسه ومن نفسه، ودون أن تعتقد أن الله يقبل شفاعته فيك لمجرد أنه شفع فيك، بل لله الإذن سبحانه في ذلك وله ألا يأذن جل في علاه، فتلجأ لمن بيده الأمر.